بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس العقيدة الإسلامية، وأحسب أننا قد انتهينا من قسم الإلهيات. وكنا قد ذكرنا أن بحوث العقيدة الإسلامية تنقسم إلى الأقسام التالية: الإلهيات أولا، والنبوات ثانيا، والكونيات ثالثا، والغيبيات رابعا وأخيرا. أولها بل أساسها ومنطلقها الإلهيات. هذا القسم الأول أحسب أننا قد انتهينا منه، وأذكركم بأن بدأنا بمقدمة تتضمن منهج البحث عن الحقيقة عند علماء المسلمين وعند الغربيين، ثم ألزمنا أنفسنا باتباع هذا المنهج، المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة. وتحدثنا بعد ذلك عن الأدلة العلمية المختلفة على وجود المكون سبحانه وتعالى. انتهينا من عرض هذه الأدلة، وعرضنا الشبهات التي يتمسك بها الملحدون، وفندناها وبينا بطلانها. ثم بدأنا نتكلم عن صفات الخالق سبحانه وتعالى بعد أن آمنا به واعتمدنا في إيماننا به على الأدلة العلمية لا على الأوهام وعلى العاطفة ونحو ذلك. بدأنا نتكلم عن صفات الخالق عز وجل، وصفات الكمال للخالق لا تتناهى، لكنها تجتمع في أرومة، يعني في كليات هي في مجموعها 20 صفة. تعرفنا على كل صفة منها وشرحناها وذكرنا الدليل عليها. ثم تكلمنا عما يترتب على معرفتنا بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، ومن أبرز ذا ما يترتب علينا ضرورة معرفته الإيمان بالقضاء والقدر. فكل من عرف لله عز وجل صفات الكمال وفي مقدمتها العلم، لا بد أن يؤمن بقضاء الله وقدره. وقلنا إن قضاء الله هو علمه عز وجل بكل ما سيقع في الكون من الأمور الكونية التي لا اختيار لنا فيها، ومن الأمور التي لنا فيها اختيار. أما القدر فهو وقوع هذه الأشياء طبق علم الله سبحانه وتعالى. وأخيرا تكلمنا عن رؤية العبد ربه سبحانه وتعالى، هل تدخل هذه الرؤية في الممكنات أم تدخل في المستحيلات؟ وإذا قلنا هي من الممكنات، فهل يمكن للعبد أن يرى ربه في دار الدنيا؟ وهل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات؟ وهل سيرى المؤمنون الذين ختم لهم بخاتمة الحسنى ربهم يوم القيامة؟ كان هذا آخر ما يتعلق بقسم الإلهيات. الآن ننتقل إلى القسم الذي يليه وهو النبوات، لكن لا بد من مقدمة هي من الأهمية بمكان، هي مقدمة لكنها ذات أهمية قصوى. هذه المقدمة تشكل الجسر الواصل بين الإلهيات وبين النبوات. الآن انتهينا من الحديث عن وجود الله، وأحسب أننا جميعا ازددنا إيمانا، لا أقول آمنا لأن كنا مؤمنين فيما أحسب جميعا، الآن ازددنا إيمانا بوجود الصانع، بوجود المكون لهذا الكون. وتذكرون الأدلة العلمية التي ذكرناها في هذا الصدد. الآن ما الذي يجعلنا نقفز رأسا من الحديث عن وجود الله عز وجل ودلائل ذلك وصفات الله إلى الحديث عن النبوات والأنبياء والرسل والمهام التي بعثوا بها؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ وبعبارة أخرى، هنالك في عالمنا اليوم كثيرون يؤمنون بالله ويستطيعون أن يضيفوا إلى الأدلة ذكرناها أدلة أخرى، لكنهم لا يقيمون وزنا للانضباط بأوامر أو الانتهاء بنواهي بشكل من الأشكال، ولا يشغلون أفكارهم بالحديث عن نبوات رسل أرسلوا، هؤلاء الرسل الذين أرسلوا ما كانت، ما المهمة التي بعثوا بها؟ لا يبحثون في هذا الأمر نهائيا، ولا يرهقون أنفسهم في الانضباط بسلوك أو الانتهاء عن شيء، آمنوا بالله وانتهى الإشكال. هل هذا الموقف موقف منطقي؟ الجواب عن هذا السؤال هو الذي يشكل الجسر الذي نريد أن نتبينه بين الإلهيات، يعني بين إيماننا بالله وبين حديثنا عن النبوات. الآن أيها الإخوة، عرفنا أنفسنا عبيدا مملوكين لمالك، وأيقنا علميا أن هذا المالك هو قيوم السماوات والأرض، خالق هذا الكون، علمنا ذلك بالأدلة العلمية. طيب، هل يسعنا وقد علمنا هذه الحقيقة ألا نسأل عن مهمتنا في هذه الحياة؟ أنا آمنت بالله، يعني آمنت بأنه يتمتع بكل صفات الكمال، ومن صفات الكمال الحكم، يعني أن الله لا يعبث، ليس والعياذ بالله كائنا يعبث بشيء بدون هدف، حكيم. طيب، الإله قطعا هكذا. طيب، عرفت هذا، الآن رجعت إلى نفسي، هل أستطيع أن أتصور أن هذا الإله خلقني وليست لي مهمة ولا وظيفة؟ قال لي كل واشرب وتمتع وتقلب في رغد العيش ما شئت، وستنتهي حياتك كما تنتهي شمعة جاءت ريح عاصف فأطفأتها وانتهى الإشكال. والله إذا كان هذا التصور عن نفسي صحيحا، معنى ذلك هذا الإله عابث وليس إله. واضح الكلام الذي أقوله أيها الإخوة؟ هذا شيء مهم ينبغي أن نعرفه. أنا عندما آمنت بالله عز وجل وآمنت بأنه هو صانع هذا الكون، ونظرت إلى المكونات التي من حولي، الأفلاك، السماوات، الرياح التي تهب ما بين السماء والأرض، السحب، الأرض، النباتات البحار، وتأملت في وظائف هذه المخلوقات، فرأيت كل مخلوق من هذه المخلوقات المادية عاكف على وظيفته. ذرة التراب لا تشرد عن الوظيفة التي خلقها الله لأدائها. النباتات عاكفة على وظائفها، السحب عاكفة بدقة على وظائفها، حركة الأفلاك عاكفة على وظائفها، الأرض جاذبيتها، الغلاف الجوي المحيط بالأرض، كل شيء من حولي عاكف على وظيفتي تماما، كما قال الله كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني مهمته. وأنا ما هي وظيفتي؟ هل يمكن أن أكون أنا من بين هذه المخلوقات كلها المخلوق الذي لا وظيفة له؟ أنا من بين هذه المكونات كلها المخلوق الذي يقول لي الله: أما أنت فكل واشرب وتمتع وله واقتل واسرق وافسد في الأرض، يعني عسف الأرض فسادا مهما شئت، ما في مشكلة، ليست عليك أي مهمة. معقول؟ الآن لو كنا والعياذ بالله ملحدين، لو لم تترسخ حقيقة الإيمان بالله في عقولنا وكنا كهؤلاء التائهين الملاحدين، ما في مشكلة، ما في إله بيعتقد، مدام ما في إله الكون كله يتحرك بشكل عشوائي ما في إشكال. لكن الآن عرفنا أن هنالك خالقا وهنالك قيوما قائم بأمر هذا الكون، هذا الإله لا يعبث، مستحيل، حكيم. كيف وهو القائل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. طيب، هل يسعني أن لا أتساءل عن وظيفتي؟ مستحيل، بعد إيماني بالله وبعد استعراضي للمكونات التي من حولي، وقد علمت أن كل شيء، كل ذرة عاكف على وظيفتها، إذن لا بد أن أتساءل عن وظيفتي، مستحيل. ثم أنظر إلى هذا العالم الذي يحيط بي، إلى الناس الذين من أمثالي، أتأمل في واقع هذا العالم، فأجد في هذه الدنيا أناس يتمتعون بقوة، يستعملون هذه القوة في الطغيان، في البغي، في الظلم، في الإفساد، وأنظر فلا أجد من يأخذ على أيديهم، لا أجد من يعاقبه بشكل من الأشكال، والتفت فأجد بين هؤلاء الناس، هؤلاء الطغاة الباغي الأقوياء الذين يفسدون في الأرض ويظلمون الناس، أجد آخرين هم من الضعف بمكان، ضعاف لا يملكون حولا ولا قوة، وقد وقع عليهم الظلم، وقع عليهم الحلم، الحيف، سرقت أموالهم، نهبت حقوقهم. وأنا آمنت إيمانا عقلانيا وعلميا بوجود الله سبحانه وتعالى، وبأنه يتصف بصفات الكمال، يتصف بالعدل، يتصف بالرحمة، يتصف بالقوة، يتصف بالقهر، وأنه قيوم السماوات والأرض. هل يقبل عقلي الذي احتضن الإيمان بالله إيمانا عقلانيا خالصا من الشوائب، هل يقبل أن يتصور أن هذا اليوم الذي نعيش فيه لا غد له، هذا العالم الذي نعيش فيه سينتهي، للظالم سيلقى عقابه وللمظلوم ينتصف له. ممكن بعد أن آمنت بالله العدل الحكيم القوي؟ نعم، مستحيل، لا يمكن. لاحظوا، لا يمكن بشكل من الأشكال. هل تتصورون في مدرسة ثانوية في آخر السنة مجموعة من طلاب هذه الثانوية ألفوا مسرحية ودعوا إليها أولياءهم، أولياء التلاميذ، واجتمع الناس وأولياء التلاميذ في مدرج في هذه المدرسة، وقام فريق من الطلاب يمثلون على خشبة المسرح هذه المسرحية، ونظر هؤلاء النظارة إلى المسرحية بعد أن فتحت الستارة، ماذا رأوا؟ رأوا أشخاص أقوياء بطاشين يملكون أن يفعلوا ما يشاءون. أقبلوا فضربوا إنسانا وقتلوا، سرقوا، نهبوا، بطشوا، مظلومين أو الضعاف، ما تأتى منهم أي شيء. بعد نصف ساعة أسدلت الستارة. هل سيغادر هؤلاء النظارة أولياء هؤلاء الطلاب القاعة أو المدرج؟ مستحيل. لو واحد خذ بده يمشي، الثاني بيقول لك عود عود لنشوف شو بده يصير، لنشوف أكيد في فصل ثاني، لنشوف هذا اللي بطش وظلم وضرب وقتل شو عاقبته. ليش؟ ما انتهت أسدلت الستارة. يقول لا، لأنه اللي ألفوا هالمسرحية جماعة عقلاء، حين أنهم طلاب، جماعة عقلاء، لابد أن هنالك تتمة، أليس كذلك؟ طيب يا عجب، هذا العالم الذي نرى أحداثه فوق مسرحيات هذا الكون، تنظرون الطغيان، البغي، الظلم، الحقوق التي تدمر، الأعراض التي تنتهك، نعم، الحياة البريئة التي تدمر، كل ذلك يتم ولا نجد من أخذ هؤلاء الظالمين بالعقاب اللازم، ولا نجد من انتصف لهؤلاء المظلومين. وقد آمنا بوجود الخالق، آمنا بوجود الله عز وجل. هل يمكن أن نقول إن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن هي الفصل الأول والأخير من هذه المسرحية؟ معقول؟ لماذا أيقنت أن هنالك فصلا ثانيا بالنسبة لمسرحية ألفها طلاب صغار؟ لأنهم يتمتعون بشيء من العقل. وقد آمنت بالأمس بقيوم السماوات والأرض، آمنت بأن هذا الكون يديره مكونه قيومه، آمنت بهذا كله، وآمنت بأن الله حكيم، عادل، رحيم، نعم، قوي، إذا أخذ عزيز مقتدر. كيف تتصور أن هذا الكون عبارة عن يوم لا غد له، وأننا إذا انتهينا الآن ووصلنا إلى غلاف الموت فإن الله سبحانه وتعالى لن يعيدنا إلى فصل آخر من هذه المسرحية؟ الظالم سيفوز بظلمه وعدوانه وطغيانه ولن يجد من يعاقبه، والمظلوم لن يجد من ينتصف له. والله إذا كان الأمر بهذا الشكل، إذن سأعيد النظر في إيماني بالله عز وجل، صح؟ إذن لا بد وقد آمنا بالله عز وجل أو أن نتساءل عن هذه الحياة، أهي يوم لا غد بعده؟ لا بد أن نتساءل عن وظائفنا، أنحن من بين المخلوقات كلها خلقنا لنأكل ونشرب ونلهو ونفعل ما نشاء؟ نعم، الجواب سيكون لا، لأننا مملوكون لمالك حكيم لا يعبث. الجواب لا، هذا اليوم له غد، لا بد أن يعاقب الظالم والطاغي، ولا بد أن ينتصف للمظلوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا بد. طيب لما بقول لا بد التفت يمينا وشمالا لأسأل ما هي الوظيفة إذن التي ينبغي أن أنهض بها؟ طيب متى وكيف سيعاقب الظالمون والطغاة وسينتصف للمظلومين والضعفاء؟ لابد أن أطرح هذا السؤال الكبير على نفسي. من أين يأتيني الجواب؟ من الأنبياء والرسل. هذا هو الجسر، هذا هو الجسر الواصل بين قسم الإلهيات الذي انتهينا منه وقسم النبوات الذي سنتحدث عنه. هذا الكلام واضح أيها الإخوة. أنا أقرأ بين الحين والآخر كتابات لأناس في هذا العصر يكتبون عن المكونات وعن الدلائل على وجود الله. يكتب أحدهم يقول لا بد أن قوة خارقة تكمن وراء هذا الكون وما فيه، لا بد أن قوة خارقة أوجدته، يقول هذا الكلام. طيب وبعدين انتهى الإشكال، يقرر أن قوة خارقة أوجدته. أصلا كلمة قوة خارقة نحن لا نستعملها، الباري ليس قوة خارقة، الباري ذو القوة الخارقة، الباري ليس محبة. لا يجوز أن نقول الله محبة، الله السلام، لا، هذا الكلام شارد عن ضوابط العلمية. الله يعلمنا السلام، يقودنا إلى السلام، الله يغرس بين جوانحنا معاني الحب الأقدس، لكن لا نقول الله قوة، ولا نقول الله محبة، ولا نقول الله سلام. الله ذات. نعم. طيب استبشر، والله هذا الإنسان عرف الله عز وجل. من هو؟ وإذا أعود إلى ترجمته، لا يحلل حلالا، لا يحرم حراما، لا يلتزم بواجب، لا يتساءل عن وظيفة يؤديها تجاه هذا الإله الذي آمن به. يا عجبا، شو المنطق؟ أنت آمنت أن هنالك إله يتمتع بقوة، هو الذي أبدع هذه المكونات، هو الذي أبدعك وصورك في أي صورة ما شاء ركبك، أنت تؤمن الآن بهذا كله، وبعد ذلك ترقد رقدة لا نهاية لها في مهاد النعيم والإباحية وفعل كل ما يحلو لك. هل هذا منطق؟ لا، ما هو منطق. هذا إنسان آمن بالله لكن قطع نفسه عن الجسر الذي يوصله بالمهمة التي خلق من أجلها. أنا أشبه هذا بمن؟ هذا الذي نقرأ له، كثيرون هم، يضع مؤلف كبير في الدليل على وجود خالق لهذا الكون، في الدليل على وجود إله. نعم، كتاب اسمه الله يتجلى في عصر العلم، كتاب يعني في الواقع يأتي بأدلة يمكن أكثر من التي ذكرتها لكم عن وجود الله. بعد ذلك تنظر إلى هذا المؤلف، هل انضبط بشيء من الأوامر؟ لا. هل تساءل عن وظيفته في هذا الكون؟ لا. عاد يعكف على لهوه، على مجونه، على إباحيته. لا. كيف؟ أنا أصف هذا الإنسان أو أشبه هذا الإنسان برجل مسافر جن عليه الليل أظلم عليه الليل في سفح جبل من الجبال ونظر فوجد كهفا، فكر أن يدخل في هذا الكهف ويأوي فيه إلى الصباح. دخل وأوقد مصباحا بيده ونظر فوجد في داخل الكهف حيوانا ميتا، نعم، وقد أكل قسما منه وهو عبارة عن بقايا لحم مأكول. نعم، نظر إليه فهز رأسه وعلم أن هذا الكهف إنما اتخذه سبع ضار مثابة له، وهذا الحيوان الذي أكل بعضه وبقي بعض منه هو عبارة عن طعام هذا السبع. كويس، اكتشف اكتشاف رائع. ثم إنه اتخذ مكانه في زاوية من هذا الكهف وأسلم عينيه لرقاد عميق. في المرة الأولى عاقل، بالمرة الثانية شو طلع؟ مجنون. مظبوط ولا لا؟ طيب انت عرفت انه هذا الكهف مثابة لسبع ضار، والدليل هذا الشيء الذي تراه، اذا ينبغي ان تأخذ عدتك. والله ان الانسان الذي آمن بالله وسيطر الايمان بالله على عقله تماما، ثم انه سار في جنبات الارض لا يتساءل عن وظيفة حملها، لا يتساءل عن واجب ينبغي أن يؤديه، لا يتساءل عن شيء ينبغي أن يحاذره وأن يبتعد عنه تماما، مثل هذا المزدوج الذي كان عاقلا في المرة الأولى ومجنونا في المرة الثانية تماما، أليس كذلك؟ إذن أعود فأقول نحن آمنا بالله عز وجل إيمانا علميا عقلانيا، وبرهنا على أننا في إيماننا بالله لسنا كما ينعتنا الملاحدة أننا اعتقاديون شاردون عن العلم، بل أثبتنا العكس تماما، أن الإنسان المنضبط بضوابط العلم لا بد أن يقوده العلم إلى نهاية هي الإيمان بالله عز وجل، لا بد أن يقوده العلم إلى محراب العبودية لله عز وجل قطعا. والإنسان الذي يتقلب في فشاج الأرض وهو تائه عن وجود الخالق ويتجمل بألفاظ العلم، هذا الإنسان لا يملك من العلم إلا غطاء الكلمات، أما الواقع فهو أبعد ما يكون عن العلم. وأغرب من هذا وأعجب، الذي يقر بوجود الله، يقر بوجود الخالق سبحانه وتعالى، تأتيه بدليل، يأتيك بعشرة أدلة وتنظر إليه فتجد أنه لا يصغي السمع إلى رسالة الأنبياء والرسل، تجد أنه لا يصغي السمع إلى ما يقوله القرآن عن وظيفته في هذه الحياة نهائيا. هذا النوع من البشر نوع غريب وعجيب جدا، نحن لسنا من هذا النوع ولله الحمد. نحن الآن آمنا بالله عز وجل ونظرنا إلى هذه المكونات فرأينا كل شيء في هذه المكونات كما قلنا عاكف على الوظيفة التي أقامه الله عز وجل عليها. إذن نحن أيضا لنا وظيفة، وظيفتنا اختيارية، وظيفة المكونات إلزامية. نعم، يقود الله هذه المكونات إلى وظائفها إلزاما، نعم تماما، كما قال سيدنا موسى لفرعون عندما سأله من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطاه مظهره وهداه إلى وظيفته. لكن الباري هذا المكونات إلى وظيفتها بالدفع والإلزام، وهدانا إلى وظائفنا بماذا؟ بالإخبار والإعلام. وقال لنا تملكون أن تفعلوا وتملكون أن لا تفعلوا. حسنا، ما هي وظائفنا؟ يا رب آمنا بك، ما المطلوب منا؟ ما الذي ينبغي أن نصنع؟ على أي نهج ينبغي أن نسير؟ الجواب يأتينا عن طريق من؟ الرسل والأنبياء. نعم، الباري عز وجل ما تركنا حيارى أمام هذا السؤال. نعم، وما من عصر من العصور كانت فيه ثل من الناس إلا أرسل الله عز وجل إليهم نبيا رسولا ينبئهم عن مهامهم، يجيبهم عن هذا السؤال الذي نطرحه الآن على أنفسنا. هذه هي المقدمة أيها الإخوة التي لابد من الدخول فيها، وهذا هو الجسر. إيماني بالله يضعني أمام سؤال هو ما واجبي تجاه الله. أما أن أؤمن بالله وأعرض عن هذا السؤال فهذا إنسان مزدوج، عاقل مجنون بآن واحد تماما، لا يتأتى هذا. الآن ندخل في مقدمة أيضا في هذا الموضوع، هي الجواب عن السؤال التالي: ما معنى نبي وما معنى رسول؟ ما الفرق بينهما؟ كلمة نبي مأخوذ من النبأ، والنبأ ما معنى؟ الخبر. النبأ بمعنى الخبر. رب سبحانه وتعالى أنبأ بعض العباد بأخبار عن طريق سيدنا جبريل، أعلمهم بها، فأصبح اسم هؤلاء الناس أنبياء، جمع نبي، والنبي هو المنبأ بخبر عن طريق الوحي، أي عن طريق سيدنا جبريل. كلمة رسول ماذا تعني؟ تعني هذا الرجل ذاته الذي أنبأه الله عز وجل بخبر من السماء عن طريق جبريل، عندما يلتفت إلى الناس ليخبرهم بالرسالة التي حمله الله إياها إليهم. هذا الإنسان العلاقة بينه وبين رب العالمين تسمى نبوة، والعلاقة بقى بينه وبين الناس ماذا تسمى؟ رسالة. الآن سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام إذا نظرنا إلى ما يتلقاه من رب العالمين من إعلام، من إخبار، من أوامر، من نواهي، هو بالنسبة لهذا الذي يتلقاه من الله ما اسمه؟ نعم، نبي. طيب، عندما يلتفت إلينا ويقول لنا إن الله أوحى إلي كذا وكذا وكذا فالتزموا بهذا الذي أمركم الله به، ما اسمه؟ رسول. لذلك نقول النبوة في حياة سيدنا رسول الله أعلى من الرسالة، لأن النبوة عبارة عن صلة ما بينه وبين رب العالمين، الرسالة نفسها لكن عبارة عن التفاته إلى الناس. لذلك ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه ما يقولونه عند الرقاد: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، لاحظوا. طيب، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أحد الصحابة أراد أن يقرأ هذا الحديث ليحفظه على سمع رسول الله، فعندما وصل ماذا قال؟ ورسولك الذي أرسلت. قال لا، قل ونبيك الذي أرسلت. يعني مهمة، ونبيك الذي أرسلت. نبوة، نبوة سيدنا رسول الله تعني الحالة التي يتلقى فيها الخبر من عند الله. رسالته تعني الساعة التي يلتفت فيها إلى الناس ليبلغهم ما أوحى الله عز وجل به إليه. أظن أدركنا الفرق تماما بين النبوة والرسالة. يا ترى كل نبي رسول وكل رسول نبي؟ طبعا ما من رسول إلا وهو نبي، لأن الرسالة نتيجة النبوة. لن يكون رسولا للناس إلا بعد أن يكون نبيا يتلقى من عند الله عز وجل. لكن يا ترى كل الأنبياء رسل؟ خلاف. كثير من العلماء قالوا هنالك أنبياء شرفهم الله عز وجل بأنباء، بإخبارات أطلعهم الله عز وجل عليها عن طريق جبريل، لكن لم يكلفوا بإبلاغها الناس فسموا أنبياء وبس. وهنالك من قال لا، ما من نبي إلا وكلف بالإبلاغ، فهو إذن نبي ورسول. المسألة ليست ذات أهمية، وهي من الأمور يعني التي وقع فيها الخلاف والنظر في هذا الموضوع. طيب، ما هو العمود الفقري أيها الإخوة في النبوة؟ رجل جعله الله نبيا، يعني أبلغه خبرا، شرعة، علما، أمرا، نهيا عن طريق جبريل، ومن ثم عندما يبلغه الناس يصبح رسولا. العمود الفقري في النبوة والرسالة هو الوحي. بالوحي يصبح هذا نبيا ويصبح رسولا. الوحي هو أساس النبوة وأساس الرسالة. فما هو الوحي؟ أنا قلت أظن في دروس السيرة إن موضوع الوحي أهم المستشرقين والمبشرين شأنه اهتماما كبيرا، لأنهم رأوا أن العبث فيه كمن يعبث بمنبع سر لأنهر كثيرة، فإذا تم العبث بالينبوع كل الجداول والسواقي نعم تتلوث. لذلك كتبت كتابات كثيرة، غولتير وكريمر ولا أدري من وغوستاف لوبون، تحدثوا عن الوحي من أجل أن يشوهوا معنى الوحي، من أجل أن تتشوه حقيقة النبوة في أذهاننا. لكن ما هو الوحي؟ الوحي كما قلت لكم في درس السيرة هو أن يتلقى العبد الذي جعله الله نبيا خبرا من عند الله عز وجل بواسطة جبريل، بحيث لا اختيار له في جلب هذا الخبر إليه ولا في رده عنه. هذا هو الوحي. عندما يتلقى محمد صلى الله عليه وسلم خبرا من عند الله عن طريق جبريل يقظة في أول الأمر، يقظة في أول الأمر، بعدين ممكن يكون رؤيا، نعم، بحيث لا يملك محمد صلى الله عليه وسلم أن يدفع هذا الخبر عنه ولا أن يجره إليه بدون إرادته. إذن هذا هو الوحي. بهذا الوحي تتحقق النبوة، وبهذا الوحي تتحقق الرسالة عندما يكلف بإبلاغ ما قد كلف به إلى الناس. لكن الحقيقة ينبغي أن نتقي تعريفات باطلة دسها أناس في الظاهر مسلمين، لكن كان الذي دفعهم إلى هذا الدس بريطانيا. بريطانيا شيء غريب وعجيب، تاريخ بريطانيا في التربص بالإسلام وفي العبث بالإسلام بشكل خبيث وعجيب جدا. نعم. معنى الوحي الذي عرفت ذكرته لكم معنى متألق لا خلاف فيه لا إشكال فيه، لكن وجدت مؤلفات تكلمت ووضعت له تعريفا آخر. نعم، سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، لكي نكون على بينة من العبث الذي يقام سوقه ولا تقعد سوقه اليوم بدين الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، وما حمدناك حق حمدك، وما شكرناك حق شكرك. نحن عبادك الفقراء وأنت ربنا الغني الكريم. نسألك اللهم أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، وأن تسلم عليهم تسليما صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلنا الساعة جميعا ذكورا وإناثا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعلنا بمنك وجودك من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الرضا بعد القضاء، نسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، ونسألك الشوق إلى لقائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. إذا حانت رحلتنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ أفئدتنا شوقا إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي لا تحجبنا عنك بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير، لا يخفى عليك أمرنا يا رب العالمين. نحن ضعاف فارحم اللهم ضعفنا، نحن فقراء فارحم اللهم فقرنا يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين، يا من هو أكرم الأكرمين، مائدتك مبسوطة لعبادك جميعا، الأبواب إليها مفتحة للناس جميعا. لا تبعدنا عن جنى رحمتك، أذقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العالمين، اسقنا مزيدا من الغيث يا أكرم الأكرمين. يا رب نحن جميعا ننتظر فرجك، نحن جميعا ننتظر كرمك وجودك يا رزاق يا حميد يا عفو يا كريم. نحن عبادك الواقفون ببابك والملتجئون إلى أعتابك يا رب العالمين. لا تقطعنا عن جنى رحمتك، لا تخيب آمالنا بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. أعط اللهم كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، دخلنا رحابك، دخلنا بيتك، وابتغينا من ذلك أن نزداد تقربا إليك، وأن نزداد معرفة لك، وأن نزداد معرفة بدينك. فنسألك اللهم بهذا الذي ساقنا إلى رحابك أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله من أمور الدنيا والآخرة على ما يرضيك. يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى، يا رب اجعل هذه البلد بلد آمن مطمئن ملتزم بكتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. مولانا يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويرى أكفنا المبسوطة إليك، من أراد بدينك خيرا وفقه إلى كل خير، ومن أراد بدينك وبعبادك المسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. أرنا مقتك يا رب العالمين، أرنا تطوتك يا ذا الجلال والإكرام، أرنا غيرتك على دينك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. إننا ننتظر فرجك، ننتظر المزيد من عطائك، ننتظر المزيد من كرمك وجودك وإحسانك. نسألك بإيماننا بك أن تغفر لنا ذنوبنا، نسألك بحسن ظننا بك أن تصفح عنا صفحك الجميل، لا تؤاخذنا بشيء من ذنوبنا يا رب العالمين. أنت غني عنا ونحن فقراء إليك، نحن بضاعتنا الإيمان بك، بضاعتنا إيماننا بعبودية لك، وها نحن واقفون ببابك وقد سقنا إليك بضاعتنا هذه، عبودية ضارعة لك، إيمان بربوبيتك لنا، إيمان بعبوديتنا لك، اجعل ذلك شفيعا لنا بين يديك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.